بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم جميعا واسمي زملائي ورحبوا بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله.
الله يحييك. وأهلا وسهلا بكم ثانية وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. إذا يا شيخ، يعني العالم يشهد اليوم فتنا وقلاقل، والناس يعني هناك من هو متخوف وهناك من يترقب وهناك من يتابع بحذر. يعني هذه الاضطرابات وهذه القلاقل التي يشهدها العالم اليوم ونحن جزء من هذا العالم، نريد أن نقف يا شيخ مع الأسباب الشرعية عند حدوث مثل ما نعيشه الآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، ومن رحمته أن أنبأ الأمة بما يحدث في أواخر الزمان من كثرة الفتن وتداعيها واختلاف الشدائد، وبين كذلك أيضا الموقف منها للمؤمنين حتى يكونوا على بينة منها. فإن علم الإنسان بنوع ما يحدث ولو على سبيل التقريب فإن ذلك مما يسكنه ويعطيه يقينا بالله جل وعلا، وكذلك أيضا يعطيه شيئا من الثبات والصبر والرضا والتسليم، وكذلك أيضا إذا أفيد بطريقة التعامل مع تلك الشدائد والاضطرابات والفتن التي تكون في آخر الزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الأمة الأخبار التي تحدث في أواخر الزمان من كثرة الفتن وكذلك الهرج والمرج وكذلك أيضا تقلبات الناس وتغيراتهم واختلاف الدول وكثرة الأمراء والقراء وغير ذلك من النزاعات التي تحل بالأمة سواء كانت مادية أو كانت معنوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الأمة الأخبار المجردة دون ما يتعلق بحاجة المؤمن إلى التعامل فيها وكيف يكون موقفه منها، بل جاء هذا بهذا وجاء بهذا وهذا حتى يكون المؤمن في ذلك على بينة وبصيرة، فيتعامل مع الأحداث والقضايا تعاملا صحيحا يناسب كل نازلة وكل واقعة. فما من موقف من الفتن إلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه على سبيل العموم، إذا كانت تلك الفتنة هي فتنة ظاهرة جلية تعم الأمة جميعا. لهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بكثرة الاضطراب والفتن الذي يكون في آخر الزمان، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن والهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وهذا إشارة إلى أن الفتن التي تكون في آخر الزمان لها أنواع متعددة، من أظهرها أنها تتجاوز مسألة الآراء إلى الدماء، وذلك أن يستحل المسلمون بعضهم دماء بعض، فيقوم هذا باستحلال دم هذا وهذا بدم هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وذلك لأن الحمية في ذلك هي الغالبة وهي الحمية الوقتية ثم تزول بعد ذلك ولا يدري الإنسان. وفي هذا أيضا أن الناس تأخذهم سكرة التوجيه من غير أن يكون الإنسان في ذلك يأخذ ذلك عن إرادة منفردة، وذلك أن الله عز وجل قد فطر الإنسان أنه لو تأمل وتفكر وتدبر ونظر لوجد الحق وعرفه وميزه من الباطل وعرف الخطأ من الصواب. فإذا تأمل وتدبر أدرك ذلك دليل على أنه يفعل هذه الأشياء عن طريق السرعة والعجلة، وكذلك أيضا من عدم التروي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكثرة الاضطراب والفتن والشدائد التي تكون في آخر الزمن، وبين صورها وأنواعها، منها ما يتعلق بفتنة الآراء والأفكار وكثرتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إشارة إلى أن ثمة قضايا تبديل للآراء والعقائد، وذلك أن الإنسان يتحول من غروب الشمس إلى شروقها، من أن أقصى اليمين وما يتعلق بالكفر إلى أقصى اليسار ما يتعلق بالإسلام، ثم يدور في تلك الدائرة أيضا فيتمر عليه 24 ساعة وقد تقلب من كفر وإيمان وإلى كفر. وهذا في ربطه النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بهلع الناس وتوجههم لما يتعلق بالأطماع، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، أعراض الدنيا معنوية ومادية، منما يتعلق بالمال والجاه والسيادة وكذلك الشرف وغير ذلك، منما يتعلق أيضا بالشهوات، وهي أبواب متعددة وهي مختلفة على اختلاف أنواعها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ربط بما يتعلق بالاضطرابات التي تكون بالآراء وكذلك في العقائد، وتكون كذلك أيضا في الدماء وتتجاوز ذلك ما يتعلق بالرأي إلى الدم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسباب ذلك وجعل أصلها في ذلك الجهل. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة قال: ويظهر الجهل. وفي ربط النبي عليه الصلاة والسلام الفتن بظهور الجهل إشارة إلى أن الأمة بحاجة إلى العلم، والعلم في ذلك إذا استقلت به الأمة، إذا استقلت برأيها أو بالأفكار المادية المجردة بعيدا عن وحي الله عز وجل الذي أراد به رحمة للأمة، فإنها تتخبط. لهذا نجد أن كثيرا من الأمم تحجب العلم الشرعي الصحيح الذي أنزله الله عز وجل رحمة للناس، وتأخذ بآرائها وأهوائها المجردة، ثم تجد أنها تتقاتل، سواء كان ذلك بالنظريات الغربية، سواء كان الليبرالية والعلمانية، أو كذلك أيضا ببعض المشرقيات من الشيوعية وغير ذلك، أو كان ذلك أيضا من بعض الأفكار البعيدة عن الإسلام على اختلاف أنواعها ومواليدها، سواء كانت فلسفية أو كان ذلك أيضا ما يتعلق بكلامية أو كذلك أيضا بشيء من الأفكار المادية وغير ذلك، نجد أن الأمة تتناهر عليها. الأفكار الغربية لم ترحم الغرب من في أنفسهم، فإنهم تقاتلوا وقتلوا في قرن واحد ما لم يقتل فيهم وفي غيرهم في الكرة الأرضية على مد القرون. لهذا لو أراد الإنسان أن ينظر إلى الحرب العالمية الأولى والثانية ومن اصطلى بنارها إلا هم، وذلك بعد نشوء ما يتعلق بالأفكار الليبرالية وغير ذلك فيهم، ثم أيضا ما جاء بعد ذلك في القرن المتأخر من القتال الذي يكون في بينهم وبين الأمم المشرقية، فتعدى في ذلك القتل فيهم إلى القتل في الأمم الأخرى. لهذا نقول إن الله عز وجل قد رحم الأمة بهذا الدين العظيم، رحمها بهذا الكتاب، رحمها بهذا النبي، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الماديات، وخير مما يجمعون مما يؤلفون من الكتب والآراء التي يزعمون أنها تؤلف بين الشعوب وتكون رحمة لهم. الله عز وجل قد جعل الرحمة في كتابه، ولكن الأمم حينما تتنكب أمر الله عز وجل وحكمه فإنها تحكم رأيها، لأنه إذا خلى الموضع من الرحمة الإلهية فإنه ينزل إلى شيء مصطنع من آراء الناس والبشر يتنازعون ويقتتلون فيه. ما يتعلق هذا بالنسبة للنظرة العامة بالأمم جميعا، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من غيرهم. ما يتعلق بالمسلمين على سبيل الخصوص، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ثوبان في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تداعي الأمم، ونجد أن تداعي الأمم قد وجد في أزمنة متعددة، ولكن نجد أنه من أظهر الأزمنة التي تداعت فيها الأمم على أمة الإسلام، كما هو في زماننا أجلى وأظهر مما ذكره المؤرخون. وذلك أننا نجد أن اليهود قد اجتمعوا والنصارى تحالفوا، ونجد أيضا الأفكار الزنادقة وغير ذلك الذين ربما لا يؤمنوا بوجود إله كالشيوعية وغير ذلك، كما هو في حال روسيا اليوم. كذلك أيضا نجد أن الرافضة والطوائف الباطنية على اختلاف أنواعها، سواء كانت جارودية وذلك أيضا في اليمن، أو كان ذلك الصفوية في فارس، العلوية النصيرية في الشام، ما يتعلق أيضا في الجعفرية في العراق، هذه الطوائف وتكالبت على أهل السنة في ذاتها، وتجد أن يدهم واحدة، وهم أنهم يريدون الإدخال فيها، إدخال يتعلق بعقيدتها ودينها، إدخال يتعلق بها بجماعتها وتكتلها، إدخال يتعلق أيضا بقوتها البشرية وتمركزها وتوزعها في الأمم، كذلك أيضا إدخال يتعلق فيها في استنزافها في أموالها وثرواتها. فنقول إن هذا التداعي على اختلاف الأمم واختلاف أيضا الجهات يوجب على الأمة ويوجب على الأمة أمورا متعددة. أول هذه الأمور التي يجب على الأمة أن تستدركها مع هذا التداعي أنه لا رحمة لها إلا بتكاتفها على كلام الله عز وجل. فالله عز وجل قد جعل الأمة العربية مثالا لقوة الضعف وكذلك أيضا تداعي الأمم عليها، فإن كانت أمة مستضعفة منزوية في الحجاز، ثم جعلها الله عز وجل في قرن واحد هي سيدة الأمم جميعا، فأسقط فارس والروم، وأسقطت كذلك أيضا ما كان من قوة وشوكة من الملوك القريبين كانوا من العرب أو من غيرهم، فأصبح شوكة الإسلام هي أقوى شوكة بالأرض. ثم بقيت في ذلك قرونا مديدة، وإن وكان الصراع فيها في داخلها. لهذا نجد أن الأمة إذا وقع فيها فتنة ووقع فيها شدة ولم ترجع إلى كلام ربها فإنها تدور في دائرة مفرغة. لهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا بد من إرجاعه إلى الرسول وإلى حملة الرسالة، وحملة الرسالة هم أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويستنبطونهم العلماء العالمون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعلم أن حقيقة النصر التي ربطها الله سبحانه وتعالى، أن حقيقة النصر والتمسك بكلام الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل الأسباب المادية من جهة حقيقتها هي تطمينات، ولو كانت قوة عسكرية أو قوة مادية، لكن النصر الحقيقي هو من عند الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ولهذا لما أمد الله عز وجل نبيه من الملائكة يقاتلون، وهل أقوى من ذلك عزة وقوة من نصر الله عز وجل حينما بعث الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك الله عز وجل ما جعل ذلك إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. فالله عز وجل قد بين أن النصر من عنده. وأما بالنسبة للملائكة وهي كرامة ومعجزة جعلها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نقول يقول الله عز وجل أنها طمأنينة وبشرى، النصر الحقيقي يكون من الله. فما دونها من النصر المادي، ما يتعلق بالاقتصاد، ما يتعلق بالقوة العسكرية، ما يتعلق أيضا بتكاتف الأمم والشعوب فيما بينها، هي أسباب مادية كونية يجب على الأمم أن تأخذ بها. لكن من جهة الحقيقة الرابط الحقيقي والقوة الحقيقية هو أن يعودوا إلى دينهم. كذلك أيضا يجب أن نعلم أن الله عز وجل ما ينزل بلاء في الأمة وكذلك عقوبة إلا بسبب الأمة بنفسها. فإذا نظرت إلى البلاء وتريد أن تنزع ذلك البلاء منها من غير أن تصحح الذات والنفس، فإنه حينئذ تستمر ذلك الدوامة والصراع حتى ترجع وتبصر تلك العلة. ولهذا نقول ما يتعلق في ذلك كحال الإنسان حينما يقع في شراك، حينما يسير الإنسان بقدميه ويقع في شراك، ثم يظن أن العلة في ذلك الشراك لا في خطوته التي قد غرس قدمه في ذلك الشراك، ويريد أن ينزع ذلك الشراك ولا ينظر إلى قدمه التي تسببت وضعه في ذلك، ولو نظر إليها ثم قام بسلها منه لا سلمه الله عز وجل من ذلك. لهذا نقول إن الرجوع إلى الله، إدراك إنما يتعلق أيضا بالأمة من شدائد وكروب إنما بما كسبت نفسها، فيجب عليها أن تراجع نفسها بنفسها وأن تصح أمرها، والحيدة التي جاءت في عن أمر الله عز وجل يجب عليها أن ترجع. ثم أيضا من الأمور المهمة ما يتعلق في هذه القضية، قضية الاضطراب والشدائد والفتن، أننا بحاجة إلى شيء من السكينة، والسكينة في ذلك تقتضي أن الأمة إذا وقعت في فتنة ينبغي أن يتعلق الناس بالشرع، أن يتكلم أهل الحق بالحق العارفون بذلك، لا يتكلم أهل الغوغاء، ولا يتكلم كذلك أيضا الذين يخلقون اضطرابا وتشتيتا في الناس. ولهذا تجد أن القضايا ولو كانت يسيرة يتصدر للكلام فيها من كان من أهل الجهل، أو كذلك أيضا من الرويبضات الذين يحدثون فتنا في الأمة. لهذا نقول إن الله عز وجل أمر بالرجوع إليه، وأمر كذا بالرجوع إلى أهل الخاصة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك إذا كنت في أقوام قد مرجت عهودهم حتى كانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، لأن العوام يخلقون اضطراب وربما يفقدون الصواب، أن الإنسان يريد أن يقول حقا وأن يميز قولا من غيره فيلبسون عليه، وذلك بأن أطروحات العامة ربما تخالف الصواب، وذلك أنهم ينظرون نظرا سطحيا. فمن أسهل الأمور أن العوام يوجههم سواء كان ذلك الإعلام أو كتبعا لملوكهم ورؤسائهم ونحو ذلك، بعيدا عن أهل الصدق والديانة وكذلك أيضا التوفيق والسداد في ذلك. لهذا تجد العامة في بلد يختلفون عن العامة في بلد آخر، كل يوجه على ما هو عليه، شبيه بأسراب الطير الذين يسيرون خلف قائد واحد يسيرهم أينما كانوا. لهذا يجب أن يخلى الأمر في ذلك لأهل الصدق والعلم والمعرفة العارفون بأمر الله عز وجل بكلامه وحيه، فإنهم يوجهون الأمة، وعلى الأمة أن يكون في ذلك سكينة، وأن أن 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 يكون في ذلك ما يتعلق بالإثارة، وكذلك أيضا الأقوال تكون على وجه صحيح على الوجه المشروع، كما كان الناس في ذلك في الصدر الأول في القرون الأولى، فإنهم كانوا على أهل على يد واحدة، وكذلك أيضا يقبلون من كلام أهل العلم ويثقون فيهم خاصة الصادقين. وكذلك أيضا فإن أيضا إن من الأمور المهمة في الشدائد أنه يجب على الأمة ألا تشرك عدوها في علاج مرضها. هذه قضية مهمة وأشير إليها على سبيل الاختصار. أقول إن الأمة مع كثرة أمراضها وأسقامها إلا أنها في كل مرة تسقى السم من عدوها ثم تشارك عدوها أن يشاركها في علاج نفسها، فكيف تشارك في علاج نفسها من سم قد سقاه عدوها لها ثم تقول عالجني بذلك السم الذي سقيتني إياه؟ اليهود والنصارى هم الذين تسببوا بهذه الأمة وتمكين الباطنيين في دولة على أمة الإسلام، وكذلك أيضا قد وضعوا مخالبها في جميع جهاتها ومكنوا لهم من جهة عقائدهم وفكرهم وكذلك أيضا في أرضهم، فأصبح الصراع بدلا من أن يكون من أمة الإسلام عن اليهود والنصارى أصبح يكون من المسلمين في بينهم وبين الطوائف الباطنية التي كانت دليلة على مدى قرون طويلة على زمن الإسلام، وكانوا يعيشون على ما هم عليه مما يعيشه سائر الناس، وخلقوا صراعا في ذلك. لماذا؟ يريد أن يشغل الغرب المسلمون بأنفسهم حتى لا يصدر القوة في ذلك إليهم، ثم دخل دائرة أخرى أن يكون ذلك الصراع داخل دائرة أهل الحق فيما بينهم، فأصبحوا يتقاتلون ويتناحرون. فعقد الاختلاف والشقاق ينبغي أن توسع دائرتها حتى تتسع الكفر الأكبر ويغتبر على ما كان من دون ذلك قدر الوسع والإمكان. ثم أيضا ألا تركن هذه الأمة إلى عدوها كما قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تمسكوا النار ثم ذلك هل ينتهي هذا الأمر؟ لا، بل إن الله عز وجل حرم الأمة من نصرته وتأييده وتمكينه، وهذا هو موجود. وكل بلاء ينزل في الأمة سواء كان البلاء الذي وقع في بلدان المسلمين مثلا في باكستان أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في غيرها، أو كان ذلك في العراق أو كان ذلك في سوريا أو كان ذلك في فلسطين، كل هذه نضع عدونا معنا ونستطعمه علاجا ليعالج ما أفسد من أمر الأمة. متى كان العدو الذي يسقيك السم هو الذي يعالجك من السم الذي أسقاك إياه؟ لهذا ينبغي على الأمة أن تنفرد بأمرها على أمر ربها سبحانه وتعالى حتى يستقيم لها الأمر، وحينئذ يكون لها من الله عز وجل العون والنصرة والتأييد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا وبارك في علمكم. استاذنكم استقبال اتصالات أختم عمر من العراق، تفضلي أم عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندي سؤالين.
الأول
ما حكم الاستخارة بالقرآن الكريم؟ هل هي بدعة أم يعني لها حديث عن صلى الله عليه وسلم؟
وشلون الاستخارة بالقرآن؟ إيش تقصدين؟
يعني مثلا إذا اليوم أنا أردت شيء وأشوف هل هو صالح إلي أم يعني مو صالح، أستخير أفتح القرآن وأشوف الآية تطلع لي حسب الآية يعني.
أها طيب. أيه. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني ما حكم من تخرج متبرجة يعني بأقصى أنواع التبرج وتصلي الفجر وتسبح تتكلم بالدين، هل هي منافقة أم ماذا يعني؟
طيب. السلام عليكم. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم بسام.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أم بسام.
ابني عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ابني خطب يعني ابن خالته وعقد عليها العقد الشرعي، يقول لها ألا تخرجي مع أبيك، ألا مثلا إذا خرجت خارج المنزل من دون إذنه يزعل ويغضب، وأقول له يعني يا ولدي هذا ويا أبوه، يعني هل يجوز أن تخرج بدون إذنه؟
يعني هو عقد عليها ولم يدخل بها بعد.
نعم.
طيب.
نعم.
والسؤال الثاني،
وإذا خرجت مع أبي تقول أنا في ذمة أبي، هو طيب. يقول لا تخرج يعني.
طيب واضح. والسؤال الثاني،
والسؤال الثاني، زوجة أخي قد حلفت عنده له محال فتصفط له في داخل يعني بيته فتصفط له الغراب، فقال لها صفط، هي ما صفطت يعني.
أعيدي أم بسام لحظة،
له غراب وهي
عندها
يعني صغار يعني ما تقدر.
يا أم بسام، واضح سؤال إيش؟ أم بسام لحظة أم بسام بهدوء. نعم. السؤال الثاني غير واضح، حلفت على ماذا؟
ألا تصفط له الغراب في المحال، هو في داخل يعني منزله.
منه دخلت على من؟
نعم.
هي دخلت على من؟
يعني تصفط له يعني حلفت ألا تصفط له الغراب.
ما تصفط. نعم. لحظة، هو طلب منها أن تصفط الأغراض.
نعم.
وحلفت ألا
في محل. ألا تصفط.
طيب.
صفطت له.
أها، حلفت ثم فعلت عكس ذلك.
نعم. وهي عندها صغار يعني ما تقدر ما هو يعني جبرها على ذلك.
من هو هو زوجها؟
زوجها.
طيب والسؤال الثالث؟
والسؤال الثالث هل مستحب الصيام شهر كامل في محرم؟
طيب واضح، شكرا لك، شكرا يا
ابو السلام. عليكم
السلام ورحمه الله. الاخ عبد الحليم من الجزائر. السلام ورحمه الله، حياك الله عبد الحليم. تفضل.
نعم الشيخ عبد العزيز امبارح سالتك سؤال تاع حكم ظلم اليتيم.
حكم النظر؟
حكم النظر في ظلم اليتيم.
أجاب يا عبد الحليم، أجاب الشيخ أمس.
أنا اليتيم على اليتيم.
اليتيم؟
اليتيم الصغير، الشاب اليتيم.
الشاب اليتيم.
الشاب اليتيم أغرق المناطق من المحرم.
يا
نظرة مقصودة.
عبد الحليم نعم. النظر المقصود أن يقصد النظر إليه. هو أجاب الشيخ أمس وفصل في هذا سواء كان يقصد أو لا يقصد بالنظرة الأولى. وقال الشيخ عبد الحليم، الشيخ قال لا فرق بين يتيم أو غير يتيم، ما يجوز النظر إلى عورة أحد ولا يا شيخ. شلون يا عبد الحليم؟ حكم اليتيم في الإسلام؟
حكم حكم الظلم في هذا اليتيم نظرة محرمة نظرة
منها. يعني النظر إلى عورة اليتيم، هذا سؤالك؟
نعم شاب يتيم.
شاب يتيم حكم النظر إلى عورته بدون علم يقصد يعني يتعمد الشخص. اسمعني عبد الحليم، اسمعني عبد الحليم لا تقاطعني. يعني شخص ينظر إلى عورة إنسان ويتعمد النظر إلى عورته دون علم هذا الشخص، وهذا هو يتيم تقول.
نعم
هو أجاب الشيخ خمس لكن. طيب تسمع الإجابة عموما، شكرا لك أخي. طيب شكرا لك عبد الحليم. الأخ سالم تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
الأول منهما تفضل.
في كل عاشوراء من كل سنة.
كيف؟
في كل عاشوراء من كل سنة تقوم القرية التي تسكن فيها.
نعم.
لإقامة وليمة عاشوراء. نسميها هنا بوليمة عاشوراء.
نعم.
في مصلى يوجد خارج القرية بين القبور.
نعم.
مع العلم أنه تقع هناك بعض الشركيات والمعاصي.
نعم.
فهل أشارك فيها بما أنني عضو في لجنة هذه القرية؟
طيب واضح. السؤال الثاني؟
السؤال الثاني أريد أن أسأل عن فعل قمنا به من قبل، وهو أن في قريتنا هناك مسجد واحد مصلي فيه. وكان بين القبور، كان هذا المسجد يقع بين قبور.
يعني هذا المسجد في وسط مقبرة؟ نعم. ولا القبور تحيط به من كل جانب ولا شلون؟
ليس هناك أي مسجد إلا هذا المسجد.
هذا المسجد والقبور تحيط به؟
نعم.
طيب القرية ما فيها إلا هذا المسجد.
عندما قمنا بتوسعته قمنا بنقل تلك القبور إلى مقبرة.
نعم. طيب
قمنا بنقل تلك القبور إلى مقبرة أخرى، مع أن المسجد بني بعد هذه المقابر، فهل هذا الخيار فيه إثم؟ وإن كان فيه فكيف
نصحح
ذلك؟
طيب واضح. شكرا لك يا شكرا لك أخي سالم. طيب أختم بأم حيدر تفضلي. طيب شيخ، الأخت أم عمر سألت عن حكم الاستخارة بالقرآن، تقول إذا أردت أن تستخير حول أمر تفتح المصحف وتناظر الآية التي تقع عليها عينها.
أي بالنسبة للاستخارة، هذا استخارة بدعية لا أصل لها، وهي أن الإنسان يفتح القرآن وما وقف على نص منه فإنه يعمل به، كان يقول مثلا يقف على عبارة مثلا فيها نهي أو فيها أمر أو مثلا فيها مثلا فعل فيأخذ بذلك، وإذا كان فيها مثلا معنى ليس مثلا برحمة وإنما بعذاب فإنه ينصرف عن ذلك، نقول هذا أمر بدعي ولا أصل له في الشريعة، وعملوا في ذلك الصدفة. لماذا كان صدفة معنى القرآن رحمة؟ نقول الصدفة في ذلك لأنه جعل ذلك صدفة، هو الذي يفتح المصحف. ولا يتبرك مثلا بقراءة القرآن ويتيمن بما فيه من معاني، وإنما يأخذ بذلك ما وقع عليه الصدفة. صلاة الاستخارة هي الصلاة المشروعة، أن الإنسان إذا عزم على أمر والأمر ذلك متردد بين خيرين أو متردد بين مباحين أو بين ضرورتين متوازيتين، فإنه حينئذ نقول أنه يستخير الصلاة التي قد دل عليها الدليل، يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يكون فيها في دبرها يدعو بدعاء الاستخارة، هذا هو المشروع. أما أن الإنسان يفتح كتابه ويفتح المصحف ولا أعظم من المصحف ثم ما وقف على أو وقع بصره عليه من آية فإنه يفعل به إن كان رحمة مال إلى القبول بها، وإذا كان عذابا أو شدة فإنه ينصرف عنها، فنقول هذه بدعة ولا أصل لها.
يا شيخ، الدعاء يكون بعد السلام أو قبله؟
ولا بأس بذلك، وجاء دبر الصلاة سواء كان ذلك قبل السلام أو بعده، فالأمر في ذلك ساعة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن امرأة تخرج متبرجة بكامل زينتها يا شيخ، تقول بأنها هي محافظة على الصلوات والأذكار، هل هي منافقة؟
هي ذكرت أن المرأة تكون متبرجة في أقصى أنواع التبرج، ولكنها تصلي وتذكر الله عز وجل وتصلي الفجر، نقول في ذلك الدليل على إسلامها، ولكن في فعلها ذلك هي فاسقة، ولا خلاف عند العلماء في ذلك من جميع المذاهب أنها إذا تبرجت تبرجا خارجا عن مسائل الحد الذي يجمع العلماء عليه أنها فاسقة، وهي داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، قال عليه الصلاة والسلام: ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، فهذا إشارة إلى شدة الوعيد الذي يكون لأمثال هؤلاء من النساء، والمراد بذلك أن من النساء من تكون كاسية عالية لا يحكم عليها بالتعري ولا يحكم عليها بالستر، فهي بين ذلك وبين ذلك، وهذا كحال مثلا من يتسامح من النساء بإبداء من عوراتهن وغير ذلك مما أمرهن الله عز وجل بالستر، فنقول بفعلها ذلك هي عاصية لله، ومن ثبت عليه معصية وأدامها فإنه يعتبر يعد فاسقة، فنقول حينئذ إن فعلها بذلك دليل على الفسق، يعني بذلك دليل على الفسق، أما هي فهي مسلمة ويحسب لها من الخير بمقدار ما عملت، وما عملت من سوء كذلك أيضا إن لم يرحمها الله عز وجل يجازيها بذلك، ونقول أيضا يجب عليها أن تتقي الله عز وجل بفعلها وأن تبتعد عن المحرمات، فإن المحرمات تقابل سيئات ربما تكون أعظم هي منها، إذا كانت كذلك فإنه حينئذ يتغلب السيئات، فإذا لم يتدارك الإنسان بالرحمة عذبه الله عز وجل إلى أجل وإلى آمد والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت أم بسام من العراق تقول: ابنها خطب ابنة خالته وعقد عليها، تقول بأنها إذا خرجت مع والديها بأنه يمنعها، هل يا شيخ له سلطة عليها أن تستأذن؟
لا، هو بالنسبة للعقد الذي يكون بين الزوجين، ربما يعقد رجل على امرأة ولكنها تبقى عند أهلها فلم يتم البناء بها، فإذا لم يتم البناء بها فنقول حينئذ إنه لا يكون أمره ولا ولايته له عليها، وإنما الولاية لأبيها، ويكون ولايته في ذلك وحقه في من جهة الإذن في أمر الولاية وكذلك أمر القوامة يكون ذلك بعد البناء، بعد البناء عليها، فلا يقال بأنه يجب عليها أن تستأذنه، ولا كذلك أيضا أن تنزل لأمره ما لم تقع في أمر حرام، لأن الأمر الحرام يتعلق بأمر الله لا يتعلق بأمر الزوج، أما ما يتعلق بأوامر الزوج يكون ذلك بعد البناء والله أعلم.
جزيتم خيرا. سؤالها الثاني تقول: امرأة دخلت مع زوجها ودخلت عنده في محل وحلفت، طلب منها تصفط الأغراض وحلفت ألا تفعل ثم فعلت ما طلب منها، ماذا عليها شيخ؟
في هذا كفارة يمين، نقول إذا كان إذا حلف عليها ثم لم تنزل المرأة على يمينه فنقول حينئذ عليه كفارة يمين والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث عن صيام شهر محرم كاملا يا شيخ، له أصل؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل شهر الله المحرم من جهة صيامه، وكذلك أيضا من جهة كونه من الأشهر الحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل القيام بعد الفريضة قيام الليل، وهذا دليل على أن التفاضل الذي يكون بين قيام الليل وبين بقية النوافل من جهة الصلاة يوازي ما يتعلق بالتفاضل الذي يكون بين الصيام وبين ما يتعلق بقية صيام التطوع، فإن شهر الله المحرم معظم في ذاته من جهتين: الجهة الأولى لكونه شهرا محرما، والله عز وجل قد بين فضلها وكذلك عظمها وعظم السيئة فيها كما قال الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كذلك أيضا عظمها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شهر الله المحرم على سبيل الخصوص، وذلك من جهة العبادات التي تكون فيه وأظهرها في ذلك ما يتعلق بالصيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر الله المحرم، فنقول يستحب للإنسان أن يصوم شهر الله المحرم كاملا. وهل يكون في صيام لشهر الله المحرم كاملا من السرد وكذلك أيضا صيام الدهر المنهي عنه أم لا؟ نقول لا يدخل ذلك في المنهي عنه. لماذا؟ لأن صيام الشهر الكامل لا يكون صياما للدهر حتى ينوي الصيام العام وكذلك بقية العمر كاملا متصلا. أما أن يصوم الإنسان أياما متصلة فنقول في ذلك إن هذا لا يضره، كان يصوم الإنسان أسبوعا أو شهرا أو شهرا وشيئا. في النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه صام شهر الله المحرم، وجاء كذلك أيضا عنه أنه صام شعبان، جاء في حديث عائشة في بعض الروايات أنه كان يصوم شعبان كله. فنقول في ذلك أنه لا حرج على الإنسان أن يصوم الشهر كاملا، بل يستحب له أن يصوم مثل شهر الله المحرم ومثل شعبان. وهل الأفضل له في صيامه أن يصوم يوما ويفطر يوما أم يسرد صيام الشهر كامل؟ نقول الإنسان في ذلك على حالين. الحالة الأولى إذا كان يريد أن يصوم السنة كاملة فنقول أفضل له أن يصوم يوما ويفطر يوما حتى في شعبان وحتى في محرم. وأما إذا كان لا يريد أن يجعل الصيام دائما وإنما يريد في شهر الله المحرم على سبيل الخصوص، نقول الأفضل له أن يصوم شهر الله المحرم كاملا مسرودا. ومن الناس يقول ما هي المرتبة التي دون ذلك؟ المرتبة دون ذلك وأن يصوم شهر الله المحرم يوما ويفطر يوما. ثم هي المرتبة التي تليها؟ المرتبة التي تليها أن يصوم النوافل التي يستحب له أن يصومها في غيرها، وذلك الاثنين والخميس والأيام البيض وأضرابها. فنقول حينئذ مثلا من يوم عاشوراء فنقول في ذلك إنه يستحب له أن يصومها، ولو ترك الباقي فإنه في مرتبة ثالثة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. أود الاتصالات. أخ أبو محمد من السودان، تفضل أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم وحيا لك يا شيخ الجليل.
الله يحييك، تفضل أبو محمد.
لدي سؤال واحد هو
نعم،
ما حكم تبني طفل فاقد الأبوين؟
حكم تبني طفل
فاقد الأبوين؟ نعم، طفل فاقد الأبوين.
فاقد أبوي، طيب.
نعم.
بقي شيء نعم. أبا محمد؟ شكرا لك. الأخت عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أريد أسأل الشيخ الله يجزاك خير عن هناك شبهة تثار بين بعض من هذه الأيام حول قضية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الشمس تذهب لتسجد عند العرش.
نعم.
وقولهم أنها تتعارض مع الحق العلمية، فكيف يكون الرد على مثل هذه المسائل في مسألة دوران الأرض حول الشمس وهذا؟ جزاكم الله خير.
وإياك، شكرا لك، شكرا مدرما. معنا اتصال أيضا. طيب أم عمر تفضلي. أم عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أم عمر.
بعد إذن حضرتك عايزين نعرف ايه الامر الالهي لنا في الاغتسال
للجنابه. الامر الالهي لنا حول
الاغتسال من الجنابه.
الاغتسال من الجنابه،
الوضوء في الغسل من الجنابه. هل امرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بالوضوء قبل الاغتسال من الجنابه؟ اي لا يصح الغسل الا بالوضوء؟
نعم.
وهل تعميم البدن بالماء لا يكفي؟
طيب، واضح.
لا يكفي الاغتسال.
طيب طيب.
وإذا لم نفعل هذه السنة أي وضوء قبل الاغتسال، هل نقول قد خالفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
طيب يا أم عمر سيجيب الشيخ.
شكرا
لحضرتك. شكرا لك. شكرا. أمة الله من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
السلام. تفضلي أمة الله.
سؤال، هل يجب على المرأة إذا احتلمت ولم ينزل المنيل بعد الاستسقاء أن تراقب نزول البول، لأن ربما انتقل المني ثم نزل مع البول بدون دفق أو شهوة؟
طيب شكرا لك يا أمة الله. طيب شيخ الأخ عبد الحليم هو سأل بالأمس شيخ عن النظر المحرم والنظر إلى العورة، ويبدو أنه يعني لم يفهم الإجابة فكرر السؤال مرة أخرى،
هو أنا أقول يعني أنه هو ربما إذا كانت الإجابة واضحة فيكتفى بذلك باعتبار أن بعض الناس يعيد السؤال وسوسة.
نعم.
فلا ينبغي أن يعان على نفسه. فنقول ما إذا اتضح له الجواب.
الحمد لله. ويمكن أن يسمعها أكثر من مرة هي موجودة
حتى
أيضا.
حتى يتضح له. وأما إذا كان الإنسان لديه وسواس لن يكتفي باثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة.
طيب.
إذن متوقف عند الأولى.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ سالم من الجزائر يقول في كل عاشوراء من كل عام تقوم قريتهم بإقامة وليمة يسمونها وليمة عاشوراء. يقول بمصلى بين القبور وتقع الشركيات وتقع المعاصي. يقول هل أشاركهم كوني عضو في لجنة القرية؟
نعم. بالنسبة للأفعال التي تفعل في يوم عاشوراء نقول قد أحدث الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحداثا لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن أصحابه. ونقول ما يتعلق في أمور التعبد فالتعبد التوقيفي، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونقول إن الأمر في ذلك ليس إلى الإنسان فيبتكر طاعة على ما يريد ويبتكر عبادة ولو استحسنها في ذاته، فربما الإنسان لو دخل في استحساناته في التعبد لاستحسن الإنسان أن يصلي الفجر أربعا أو ثمان أو ست أو أكثر من ذلك أو أقل. فنقول الأمر في ذلك توقيفي فينبغي الإنسان لينتهي إلى ما جاء إليه الدليل. نعم. فلا يحدث عبادة إحداثا تاما، ولا كذلك أيضا يأتي إلى عبادة قد جاءت ثم ينشئ ويضيف إليها عبادة أخرى لم يدل عليها الدليل، فهو مبتدعون والبدعة في ذلك عظيمة. نعم. ولهذا نقول إن ما يفعله بعض الناس مثلا في الاجتماع في يوم عاشوراء ووضع وليمة عامة، وهذه الوليمة يصاحبها شيء مثلا من الأفراح وذلك أيضا وذلك بالاحتفالات أو مثلا بصرف بعض العبادات أو وضعها في أماكن على سبيل الخصوص بين القبور.
نعم.
وصرف بعض الأدعية والانتهالات ونحو ذلك، كل هذا من البدع التي لا دليل عليها، فنقول إن هذه بدعة ولا يجوز له أن يشارك فيها سواء كان عضوا في لجنة القرية أو لا يكون عضوا، كان يكون من سواد الناس لا يجوز له أن يشارك معهم ولو بإشعال مصباح أو كذلك تأييد أو حث أو موافقة أو حضورا ولو كان صامتا فإن ذلك من أنواع التأييد، فلا يجوز له أن يشاركهم في ذلك. ما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ المشروع في يوم عاشوراء هو أن يصوم الإنسان ذلك شكرا لله عز وجل وتعبدا له في مثل هذا اليوم، فإن هذا اليوم هو أنجى الله عز وجل به موسى وقومه من فرعون وقومه، فنقول إنه هو السنة في ذلك أن يصوم الإنسان هذا اليوم، وغاية العبادة هي الصيام. ما عدا ذلك ما يفعله بعض الناس مثلا من التنظف، تخصيص هذا اليوم بالتنظف، قد يقول الإنسان نظافة يعني نظافة عبادة وهي أمر محمود، نقول تنظف قبلها بيوم وبعدها بيوم، إذا كنت تريد أن تتنظف في عاشوراء لماذا لا تتنظف قبلها وبعدها ونحو ذلك، تخصيص هذا اليوم بالتنظف أو تخصيصه مثلا بشيء مثلا من الألبسة والتزين أو دعوة الناس إلى وليمة ونحو ذلك، فهذا من الأمور التي يستحسنها البعض ويقول هذا فيه صلة رحم أو جمع الجيران أو غير ذلك أو التآلف والتراحم، نقول هذا استحسان عقلي مجرد، لا يجوز للإنسان أن يخصصه بيوم معين أو نحو ذلك. لكن يستثنى من هذا إذا أراد الإنسان مثلا أن يجمع أهل القرية أو أهل الحي على الإفطار، فنقول باعتباري أن الإفطار قائم وهو الإنسان يصوم ثم يريد أن يجمع الناس في مثل هذا اليوم، فنقول هذا مما لا حرج فيه وجمع الناس على الإفطار. أما أن يصنع لهم وليمة وتكون الوليمة مثلا في الليل أو يكون مثلا في وقت لا يكون إفطارا، نقول المشروع في ذلك الفطر ولو دعا إليه الإنسان فهذا مما لا حرج فيه. أما الولائم العامة والأفراح ولو خفضنا أن تكون في المقابر فهذه من البدع المحدثة التي تحديدها بيوم لا يجوز لأنه يضر فيه التعبد. إذا أراد الجماعة أو أهل القرية أو أهل الحي أن يحتفلوا فالأيام كثيرة، يضع لهم من الأيام ما شاءوا، فإن هذا مما لا حرج فيه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول في طريقهم إلى المسجد الوحيد في قريتهم، هو مسجد يقع بين القبور، يقول قمنا بتوسعته ونقلنا القبور إلى المقبرة الآن، يقول وعلما بأن المسجد بني بعد هذه القبور، يقول فعلنا هذا يا شيخ هل نحن آثمون؟
بالنسبة لفعلهم نقول الأمر على حالين، الحالة الأولى إذا لم يوجد لهم أرض يستطيعون أن يضعوا فيها مسجدا إلا هذا الموضع، كان ذلك لضيق القرية وتزاحم الناس فيها ولم يجدوا إلا نقل هذه القبور إلى أماكن خارج القرية، نقول لا حرج في عليهم أن ينقلوا القبور. وأما إذا كان يوجد مكان في القرية والأمور متسعة ويستطيعوا أن يضعوا مسجدا فإنه لا يجوز لهم أن يتعرضوا للقبور لأن للقبور حرمة، فلا يجوز لهم أن ينبشوها ولا فضلا أن يقوموا بنقلها. ولكن لما وقع منهم ذلك الأمر وانتهى وذلك أنهم أخذوا القبور وأخرجوها على اختلاف العلة ولا يوجد في المسجد قبر ولا كذلك أيضا يحيط به من جهاته قبر ولا في قبلته قبر فنقول حينئذ لا حرج عليهم، فهو مسجد من المساجد يصلون فيه ويؤدون فيه الصلوات الخمس وعملهم في ذلك مما لا حرج فيه، والمسجد من المساجد المشروعة التي ليس فيها بدعة في ظاهر سؤاله والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو محمد من السودان سأل عن حكم التبني، يقول تبني طفل فاقد أبويه، أنا يعني أقول ربما أنه يقصد كفالة هذا من الطفل اليتيم،
وربما يريد بذلك هو الطفل اللقيط الذي لا أب له، أو كذلك أيضا بابن الزنا، فنقول ما يتعلق باليتم لا أصل له في حقيقة أصل ذلك الابن، سواء كان من حلال من نكاح أو من سفاح، فإنه ربما يفقد أبويه فقد موت، وربما يفقدهم في ذلك فقد تمكن منهم، وذلك كأن يكون الابن مثلا فاقدا لأبيه وذلك بحبس أو بغياب، أو فاقدا لأبيه من جهة الحقيقة باعتبار أنه ليس بنكاح وإنما بسفاح، فنقول هو في حقيقة يتم، فإذا قام بكفالته فإنه حينئذ ككفالة اليتيم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولو كان أبوه وأمه قد وقعوا في حرام فنقول في ذلك وفي حقيقته قد شابه غيره في يتمه. والذي يستشكله البعض أن أباه موجود، أن أباه موجود وأن أمه موجودة من جهة الحقيقة، لكن نقول من جهة الحقيقة الشرعية تختلف عن الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية أن ليس له أب، وذلك أن الأب يكون بأب بنكاح مشروع، وأما بالنسبة بالسفاح فإنه ليس له أب، وحكمه كحكم فاقد الأب بموت أو كذلك أيضا بحبس أو كذلك أيضا بمفقود أو نحو ذلك، ولو كان حيا فحكمه في ذلك حكم اليتيم، فالأجر في ذلك في الحديث واردة يدخل فيه في ظاهرها والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت عبد الرحمن من السعودية سألت عن بعض الشبه التي تثار، وأن الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش، تقول بأن هناك من يقول بأنها تتعارض مع الحقائق العلمية، كيف يرد على مثل هؤلاء؟
نقول بالنسبة لهذا السؤال ينبغي أن أتكلم على مقدمة يسيرة جدا، ثم نتكلم على جزئيتين تتعلق بهذا السؤال. بالنسبة للمقدمة نقول بالنسبة للحقائق العلمية التي يقف عليها الإنسان، نقول يجب أن يعلم أن مركز الكون ليس لأحد أن يجعل موضع قدميه هي مركز الكون، بحيث أن الإنسان يجعل الأمام بالنسبة له والأمام بالنسبة لموضعه الذي هو فيه، وكذلك ما كان خلفه فإنه يسمى خلف الكون، فأنت من الكون، فالذي أمامك لا يعني ذلك هو يقابل الكون، والذي خلفك لا يعني أنه يستدبر الكون، وهذا ينبغي أن يعلم حتى يتضح فيها ما يتعلق بالمقدمة الفرعية عن هذه المسألة. ثم أيضا أن البشر مهما توسعوا في معرفة العلوم وغيرها فإنهم يبصرون وجها من وجوه المعرفة ويخفى عنهم ما هو أبعد من ذلك، ولهذا إذا قيل أن ما يتعلق مثلا كما جاء في الحديث أن الشمس تذهب فتسجد خلف العرش، فنقول في مسألة الخلف والأمام ونحو ذلك من يستطيع تحديد مثل هذه الجهة؟ هذا نقول لأنهم ينظرون إلى من جهة الفلك وكذلك أيضا من جهة مواضع الأجرام، يضعون أنفسهم هم المركز، ثم حينئذ يجعلون المقدمات والمؤخرات بناء على موضعهم هم، لا من جهة حقيقة الكون. هذه مقدمة لابد من معرفتها، ولهذا تجد بعض الناس يستشكل بعض الأشياء، هذا فوقي أو تحتي، ولهذا نقول ما يتعلق مثلا حتى في الإنسان، إذا قلنا بأن الإنسان لو علق مثلا في السقف فأصبح رأسه تحت ورجليه في الأعلى، نقول حينئذ يكون الذي عند رأسك هو تحتك أو فوقك، حينما تستدير أنت ويتغير مكانك في مثل هذا الموضع هل يتغير في حكم المحيط بالنسبة لك؟ فنقول حكم المحيط هو يرجع إلى حقيقة مركز الكون، وكذلك أيضا في وضع تقديم وتأخير وميمنته وميسرته، ميمنة الأرض وميسرتها لا تعني أنها ميمنة وميسرة الكون، وكذلك شمالها وجنوبها لا يعني أنه شمال الكون وجنوبه، وهذا ينبغي أن يكون حاضرا موجودا، لأن الإنسان يحكم على نفسه لا يحكم على غيره. الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة الحقيقة في مسألة سجود الشمس، نقول ما دل عليه الدليل يجب علينا أن نؤمن به، وقبل الكلام في مسألة سجودها خلف العرش نقول ما هي صفة سجود الشمس، ما هي الصفة التي يسجد عليها الشمس حتى نفسر ما يتعلق بمسألة سجودها خلف الشمس. نقول ما يتعلق بسجوده على سجود على صفة يجعلها الله جل وعلا في بعض الجمادات، كالتسبيح فإن لله عز وجل قد بيّن أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، والتسبيح في ذلك متنوع، منه ما هي ما هو هواء، ومنه ما هو جماد كالحجر والتراب، ومنه ما هي سائلات ومائعات كالماء، وكذلك أيضا كغيرها مما يسيح في الأرض، ومنها ما هي بهائم وحيوانات، وذلك من الإنسان فإنه داخل في جنسي أصلي معنى الحياة، كذلك أيضا في البهائم، كذلك أيضا منه ما هو له نمو وفيه شيء قدره الله عز وجل يزيد عن الجمادات، وذلك كالأشجار فغيرها، فإن هذه كل واحدة لها نوع يختص بها من جهة التسبيح وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل إن أمامي الحجارة فأين تسبيحها؟ نقول لها وصف في التسبيح يختلف عن تسبيحك، وكذلك أيضا بالنسبة للأشجار وغير ذلك، فكل تفسير يفسر به الإنسان إنما هو قياسا على نفسه. ولهذا يقول الإنسان إن الشمس أمامي أراها، وإذا غابت فإنه يراها من الجهة الأخرى من الأرض، فأنا أراها على سبيل الدوام على صورة واحدة، فأين سجودها؟ نقول سجودها على أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا صفة لا على الصفة التي تريد أن تعلمها أنت. أما بالنسبة لموضع السجود وهو أنه يكون خلف العرش، نقول ما يتعلق في ذلك أنه يكون في خلف العرش، نقول هذا مرده في ذلك على ما يتعلق بتلك المقدمة، نقول أين مركز الكون، وكذلك أيضا من جهة مقدمته ومؤخرته مبتداه ومنتهاه ومواضعه، نقول مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وأهل الفلك والذين يهتمون بأمور الأجرام والحساب، وكذلك أيضا معرفة المسافات بينها، يعيشون حيرة شديدة أنهم اطلعوا على شيء غير متناهي من جهات الفلك، فلا يعلمون مبتداه ولا يعلمون منتهاه، فلا يعلمون مقدمته ولا مؤخرته، ولا يعلمون كذلك أيضا أمامه وخلفه. فلهذا نقول ما يتعلق بمثل هذا العجز إذا كانوا يؤمنون به، ليس لهم أن يخوضوا في تفسير تفاصيل وجزئيات قد جاءت في الدليل، هم تحيروا في معرفة جهاتها، ثم يريدون أن يحكموا على شيء منها في الشريعة، فنؤمن بما جاء في الشريعة ونؤمن بثبوته، وأما ما يتعلق بصفته وكيفيته نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد أخبر أن الإنسان مهما تعلم وتوسع في ذلك فعلمه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكذلك فإن العلم الكامل هو لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم عمر سألت عن الاغتسال من الجنابة، عن صفة الاغتسال، وسألت هي عن الوضوء، وهل يشترط أن يتوضأ؟
نقول نعم، بالنسبة لغسل الجنابة، غسل الجنابة على نوعين، غسل مجزئ أنه يجزئ الإنسان، وغسل السنة. الغسل المجزئ هو أن الإنسان يستوعب البدن بالماء، سواء انغمس في بركة أو في مسبح، أو نزل عليه المطر فاحتسب عند نزوله للمطر فاستوعب جميع البدن، فإنه في ذلك هو الغسل المجزئ الذي لا يكون فيه ترتيب، وإنما يكون ورود الماء عليه كيفما اتفق، فإنه حين ذلك يكون قد أجزاء عن غسل الجنابة. النوع الثاني هو الغسل المشروع الذي يجب أن أو يسن فيه أن يأتي الإنسان فيه على الوصف الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في حديث عائشة أو في حديث أم سلمة أو في حديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث ما يتعلق في غسل الجنابة. نقول غسل الجنابة جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المجنب يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ الأصول للصلاة ويرجع رجليه ويجعل غسلها بعد ذلك بعد انتهائه، ثم يبدأ بأن يغسل شقه الأيمن، يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض على رأسه بالماء ثلاث حثيات، وإذا كان يغتسل مثلا بالآلات الحديثة من الدشوش أو نحو ذلك أو يغترف الإنسان، يفيض على رأسه الذي يكفيه في ذلك أنه يحدث ثلاث حثيات كافية، يستطيع الإنسان أن يتخلل بها برأسه بالماء ويستوعب ذلك الرأس، ثم بعد ذلك يخرج المغتسل ويقوم بغسل قدميه ويكون قد انتهى. ويسن له في ذلك أيضا أن يسمي قبل اغتساله، كما ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عند ابن المنذر وغيره، لما ستر في اغتساله فقال بسم الله ثم اغتسل لغسله لي الجنابة، وهذا قد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام للأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
أحسن الله إليكم الشيخ. أخت أمة الله سألت عمن احتلمت الشيخ ولم ترى الماء.
نعم، بالنسبة للاحتلام، نقول الاحتلام كما جاء في حديث أبي سلمة وغيرها، نقول احتلام المرأة كاحتلام الرجل، فلكن بالنسبة للاحتلام سواء كان رجلا أو امرأة، إذا تذكر احتلاما ولكنه لم يجد في ذلك بللا، فنقول هذا من احتلام في ذلك أنه لا اعتبار به، أنه لا اعتبار به ولا يجب عليه غسل، سواء وجد البلل أو وجد أثر البلل، إذا وجد أثر البلل أو وجد البلل بعينه فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. وأما بالنسبة لما يتعلق مثل من وجد بللا ولم يذكر احتلاما، وجد بللا ولم يذكر احتلاما، فنقول في ذلك أنه على حالين. إذا كان يستيقن أن هذا البلل أنه من المني الذي يوجب غسلا، ولكنه لا يذكر احتلاما، فنحمله في ذلك على أنه قد نسي ذلك، ونسيانه يرد على الإنسان في اليقظة فضلا أن يرد عليه في المنام، ونقول حينئذ لا الأحوط له أن يغتسل. وأما إذا كان الإنسان يشك في ذلك، يشك أنه لا يدري ولا ما أنه من الجنابة أو من غيرها، فشكوا في ذلك الاعتبار به إذا كان لا يذكره ذلك احتلاما، فحينئذ نقول لا يجب عليه الاغتسال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقل أسئلة هنا. الأخ وليد يقول: هل يصام يوم عاشوراء إذا صادف يوم السبت؟ ثم ذكر هو الحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
نعم، بالنسبة لصيام يوم السبت، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم. ولو أن لا يجد أحدكم إلا لحاء عنبته فليمضغ. نقول هذا الحديث منكر، لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام، وينصح بعض المتأخرين، فعامة الأئمة الأوائل على ضعفه وإنكاره. نعم. كلمة مالك وأبو داود وأبي داود، وكذلك أيضا الترمذي والبخاري وعلي بن المديني وأحمد رحمه الله، على اختلاف أقواله. منهم من يقول بأنه كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يقول أنه كان ثم نسخ، ومنهم من يعله ويرده باعتبار أنه يعرض الحديث واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت في الصحيحين أو في غيرها، فإنه يعرض حديث مستفيضة كثيرة لا تتعلق بعاشوراء على سبيل الخصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء قد أنه فضل، كما جاء في حديث ابن العاص، أنه فضل صيام يوم ويفطر يوم، فإذا كان يصوم يوم ويفطر يوم فإنه لا بد أن يصادف يوم السبت. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين لما صامت يوم الجمعة، قال: أتريد أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: صمت أمس؟ قال: لا. قالت: لا. قال: إذا فأفطري. وغدا هو السبت. وكذلك أيضا نجد أن الأيام البيض قد تصادف يوم السبت، الأيام البيض قد تصادف يوم السبت، وذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. كذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شهر الله المحرم، ويصوم كذلك أيضا شعبان، جاء أنه كان يصوم شعبان كله، وذلك يصادف أيضا أيام سبت. فنقول ما يتعلق بذلك، هذه الحديث المستفيضة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن ما يتعلق بذلك الحديث أنه منكر في متنه مع رده أيضا من جهة استنساده واضطرابه فيه، والكلام فيه أيضا يحتاج إلى طول. فنقول إنه لو صادف يوم عاشوراء أو غيره من الأيام الفاضلة، فنقول لا حرج عليه أن يفرده بالصيام، والأمر في ذلك ساعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال يبدو أنه تكرر، يعني هنا أحد الإخوة يقول: حججت أنا وأمي وأختي ورمينا ثم حلقنا وتحللنا على أساس أن والدي قام بدفعي الدفع للبنك الإسلامي دفع قيمة الهدي، يقول عنا: وإذا به يتصل ويقول: لم أستطع أن أدفع.
وحجهم في ذلك وتمتع قران.
نقول
بالنسبة للهدي والدم أنه يجب في التمتع والقران، وأما إذا كان مفردا فإنه لا يجب عليه. فإذا كانوا في ظاهر سؤالهم أنهم من أهل وجوب أهل وجوب الهدي ولم يذبح لهم، نقول يتحللون في ذلك بالربي. وأما بالنسبة لتحللهم التام يكون بالطواف، طواف الإفاضة. وأما بالنسبة للهدي فنقول تبقى سنة، لذلك يبقى سنة أن يكون ذلك في يوم النحر، ولو تأخرت يستدركوها. ومن جهة ذاته فهو واجب، ولكنه ليس واجبا وقتيا في يوم النحر، فلو أجله في 12 أو أجله في 13، وإذا لم يستطع أن يكون بعد ذلك فإنه ينحر بعد ذلك، على خلاف عند العلماء في مسألة أن الإنسان إذا أخره عن أيام التشريق هل يجب عليه دم آخر فدية أم لا يجب عليه. نقول في مثل ذلك الأظهر في ذلك أنه إذا كان معذورا من جهة تأخره، كان يفقد الإنسان هدية ولم يجد مثلا هديا، أو مثلا فقد ماله ولم يستطع ذلك أن يكون إلا برجوعه ثم يبعثه بعد ذلك، فنقول هديا بالغ الكعبة يبعث به الإنسان هناك، ولا شيء عليه بإذن الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات سألت عن صحة حديث: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة.
الله أعلم.
وهنا شيخ سؤال حول الوقت المقدر، يعني هل هو يقدر شيخ بين دخول المغرب إلى دخول العشاء؟ يعني هنا يقول: ما القول الراجح والصحيح في حول الوقت المقدر بين دخول المغرب إلى دخول العشاء، مع العلم بأننا عندنا في حضرموت يجعلونها أكثر من 75 دقيقة، هل هذا صحيح؟
بالنسبة لوقت صلاة المغرب، من العلماء من يشدد في ذلك مالك رحمه الله، ويجعل الوقت في ذلك هو لأداء الصلاة، فيكون بمجرد الأذان هو وقت لأداء الصلاة، فبعدها يبتدئ الإنسان بالصلاة. حتى إنهم من العلماء من لا يرى السنة قبل المغرب فيبدأ بالفريضة فإنها تنتهي بانتهائها، ومنهم من يجعل الأمر في ذلك موسعا حتى تشتبك النجوم، وهذا هو الذي ظاهر الأدلة وظاهر عمل السلف كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره. فنقول في ذلك أن الأمر يتسع في مسألة المغرب حتى تشتبك النجوم ويذهب الشفق، إذا ذهب الشفق في ذلك فإنه حينئذ ينتهي وقت المغرب ويدخل في ذلك وقت العشاء، وهل بينهما وقت في ذلك يشترك فيه الوقتين أم لا؟ نقول ومغيب الشفق به ينتهي المغرب ويدخل في ذلك وقت العشاء، وهذا الذي نجد أنه تعضده في ذلك الأدلة، سواء كذلك الموقوفة أو المرفوعة في ذلك، فإنه ثمت بعض الروايات مرفوعة في صلاة جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، في فعل بعض الخلفاء كعمر الخطاب، في قضاء بعض الصحابة عليهم رضوان الله كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره. فنقول إن الوقت في ذلك والاتساع يختلفون في تقديره، لكن نقول إنه بحسب مواضع الأرض منها ما يضيق بحسب مواضع الخروج الشمس وغروبها، فبعدها أيضا من تلك الجهات، فنقول إنه كلما ما أصبح الناس من جهات متأخرة مثلا من جهة القطب الشمالي أو الجنوبي فإن الشفق عندهم يختلف عن الشفق إذا كان في نصف الكرة الأرضية، فنقول هذا ينظر إلى البلد التي وفيها فلا يعتبرون للوقت المحدد الذي يكون في سائر البلدان، وذلك لاختلاف المواضع والمنازل والمطالع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال، شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، لا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله.